بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا، وهو كما قال الحافظ يقول كما قال الترمذي أنه روي مرسلا، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. ما هو الأول؟ أنه عن جابر، هذا حديث جابر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله. تقدم معنا في أي باب، لكن فيه زيادة، فيه زيادة. قال الصنعاني رحمه الله: وعن سعيد بن زيد، تقدمت ترجمته في كتاب الوضوء. في أي حديث سعيد بن زيد عنده حديث في كتاب الوضوء؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواية عن أبي سعيد وعن سعيد بن زيد، أحسن، وهو أحد المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث أمة كان على التوحيد على ملة إبراهيم. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسن الترمذي، وقال: روي مرسلا، وهو كما قال، واختلف في الصحابية أي في راويه من الصحابة. وهل يضر الاختلاف في الصحابي؟ ها خالد، هل يضر الاختلاف في الصحابي؟ ما يضر، يعني لو لم نعرف أنه هذا أو هذا أو هذا، ما دام أن الصحابي أنه صحيح إلى الصحابي، فالصحابة جميعا عدول. لكن هذا من باب بيان الواقع ما هو. فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والله بن عمر ولا بن عمرو؟ بن عمرو، ها بن عمرو، ما اشوف، اظن في الاصل هكذا في البلوغ، هذا مكتوب عندنا بن عمر. قال: والراجح من الثلاثة الأقوال الأول، وفيه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها تضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها، تقدم الكلام على فقهه وأنه ليس لعرق ظالم حق، الذي يغرس في أرض غيره وفي مال غيره ليس له حق، ليس له حق، وليس لعرقه أي الزرع الذي غرسه أو الساق أو الشجر الذي له ساق أو له جذور في الأرض، معناه أنه ليس لها حرمة لأنه بغير إذن، وما ترتب على غير المأذون فهو غير مضمون، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كل المسلم على المسلم حرام. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلع هذا النخل. طيب لو أراد صاحبه، صاحب الأرض يقول له أنا أدفع لك ما كلفك أو قيمته ويبقى لي إن رضي فنعم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح ذي الجلال: قوله فهي له وزن فهو أحق بها، يعني كما في حديث عائشة. قال إذن هذا الحديث معنى الحديث الأول، حديث هذا حديث جابر الذي هو عن سعيد هنا قال وقد اختلف في صحابيه، يقول إنه بمعنى الحديث الأول حديث عائشة: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وهنا من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فهي له. مثال ذلك: رجل خرج من البلد فوجد مساحات كبيرة ليست ملكا لأحد ولا تتعلق بها مصالح البلد فأحياها، نقول هذه الأرض التي أحييتها هي ملك لك، تبيعها وتؤجرها وترهنها وتوقفها وتهبها وتورث من بعدك، وذلك لأنه استولى عليها من غير منازع فكانت له، كما لو خرج إلى البر فاحتش الكلى أو احتطب الحطب فإنه يكون له، يعني مكان ليس لأحد لأنه حاز وملكه. وعموم الحديث يقتضي أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، يعني ولي أمر المسلمين لا يشترط إذنه في ذلك، إذنه في ذلك. وفيه خلاف، وظاهر الدليل يدل على أنه لا يشترط، لأن هذا تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام عام. واعلموا أن العلماء إذا قالوا الإمام فإنهم يعنون به الرئيس الأعلى للدولة، يعني لا يشترط أن يكون قد استأذن الإمام أو أخذ منه مرسوما أو ما أشبه ذلك، لأن الحديث عام، يعني كما سمعت ليس فيها تعلق، هذه الأرض ليس فيها تعلق للمصالح العامة وليس فيها تعلق ل أفنية دور أو حريم أملاك لغيره، فهي خالية. قال لأن الحديث عام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يمنعه الإمام، ولم يقل إن أذن له الإمام، فدل هذا على أنه يملكها سواء أذن الإمام أم لم يأذن. قال وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، وهما مذهب الإمام أحمد، يعني روايتان عن الإمام أحمد، منهم من يقول إنه لابد من إذن الإمام، ومنهم من يقول لا يشترط إذنه، وهذا القول رواية كما ذكر هنا عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة. القول الثاني أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له من باب الإذن الشرعي والتمليك الشرعي، ليس من باب الإذن السلطاني، فيكون الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قولا تشريعيا وليس تنظيميا. وبناء على هذا فإذا أحيا الإنسان أرضا ميتة فهي له، لأن هذه ليست ملكا لأحد. قالوا وكما أن الإنسان إذا خرج إلى البر واحتش الحشيشة يعني العلف واحتطب الحطب واستقى من النهر وما أشبه ذلك فإنه لا يشترط فيه إذن الإمام بالاتفاق، فهذا كذلك لا يشترط فيه إذن الإمام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يملكه، أن يملك ما أحياه سواء أذن الإمام أم لم يأذن. وأجاب الآخرون عن الأولين عن الماء والكلى وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم شرك الناس فيها، فقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، وهذا نص صريح في التشريك، ولم يقل والأرض، فإذا لم يقل الأرض صار تدبير الأرض إلى ولي الأمر، يعني هذا الذي قاله من يقول أنه يشترط أذن الإمام، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. قال ولكن الذي يظهر أن القول الصحيح أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذلك لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أنه تشريع لا تنظيم، يعني لم يقل ذلك من باب أنه ينظر المصالح العامة فقط في مسألة أنه ولي أمر المسلمين، بل هذا تشريع لمن كان في عصره ولمن كان بعده من أمته عليه الصلاة والسلام. قال حتى يقوم دليل على أنه تنظيم، ولهذا قلنا إن الإنسان إذا قتل قتيلا في الحرب فلو سلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال من قتل قتيلا فلو سلبه، يعني ما عليه من الثياب وما أشبه ذلك. ومن العلماء من قال إن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم من قتل قتيلا الإذن السلطاني، وأنه لا يملك المقاتل سلب القتيل إلا إذا قال قائد الجيش من قتل قتيلا فلو سلبه، ما اللي رمى بها هكذا. قال وما أشبه ذلك. على كل حال قاعدة الأصلية أن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتشريع، إذن هذا منه ترجيح لقول الجمهور على أنه لا يشترط إذن الإمام. ولكن لو أن ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه فلو ذلك، يعني إذا لم يصدر من ولي الأمر أي منع ولم يتكلم فلا يشترط إذنه، لكن لو أنه قال لا أحد يتحجر أرضا إلا بإذن، رأى أن المصلحة في ذلك حتى لا تكون أمور فوضى ونحو ذلك فهذا شيء آخر، لأنه قد يرى من المصلحة تنظيم الإحياء يعني إحياء الموت حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض ولا يحصل النزاع، وتكون المسألة منضبطة تخطط الأراضي وما أشبه ذلك من قبل الدولة وترقم، ومن جاء من الناس يحيي قلنا هذه أرضك رقمها كذا حتى لا يحصل الالتباس والاختلاف. وهذا القول له وجه، لأننا إذا قلنا بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رأى ولي الأمر من المصلحة أن يمنع الناس من الإحياء إلا بإذن فله ذلك، لأن في ذلك مصلحة وانضباطا للناس، لكان هذا القول قولا وسطا، يعني ليس كقول من يقول إنه لا يملك إلا بإذن الإمام ولا كقول من يقول إنه يملك مطلقا. من يعيد لنا هذا القول الذي قال عنه أنه قول وسط؟ من يعيده؟ ما هو هذا القول الذي قاله أنه وسط؟ هات يا عمار. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يحيي أرضا ميتة هل يشترط له هل يشترط أن يأذن الإمام له أو لا يشترط؟ إذا كان الإمام منع فيشترط، وإذا كان ما منع فلا يشترط. طيب، وآخر يقول إذا جاء رجل إلى أرض ليست لأحد ثم جعل فوقها علامات فقط هل يملك هذا وتكون أرضه؟ قد سمعت هذا بحسب عرف الناس، عرف الناس ماذا يكون الإحياء؟ بعض البلدان يكون عنده مجرد تركين الأرض يجعل عليها أركان تكون هذه علامة أنها قد احتجزها واحتجرها فلان، ومنهم من يكون عنده لابد أن يبنى عليها حائط وإلا جاء غيره وأخذها وإلى غير ذلك. فهذا بحسب العرف، هذا بحسب العرف. وسنقرأ إن شاء الله بعض العلامات التي ذكرها أهل العلم في إحياء الموت. قال: قوله واختلف في الصحابية إلى آخره. قال: هذا الخلاف أيضا لو فرض أنه ليس لدينا مرجح هل هو جابر أو عائشة أو ابن عمر فإن ذلك لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر. طيب، إيش نستفيد من هذا الحديث والذي قبله؟ أن من أحيا أرضا ميتة فهي ملك له، فهي ملك له. وهل يشترط في ذلك إذن الإمام أو لا يشترط؟ لا يشترط إلا إذا علم أنه منع فنعم، وإلا فلا يشترط. والقول بأن الأرض تصير ملكا لمن أحياها وقول عامة الفقهاء، قال ابن قدامة: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء. عامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه. هذا في المغني 5/416. وقال ابن القطان: وما كان من الموات في أرض المسلمين لم يغير أحد قط ولا جرى عليه ملك فهو لمن أحياه بلا خلاف. فذكروا من جملة العلامات التي يكون بها إحياء الموات أن يحوطها بحائط يمنع دخولها، وقد جاء في ذلك حديث سمرة بن جندب: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. كذلك أن يحفر فيها بئرا، هذه من العلامات، أن يحفر فيها بئرا. كذلك أن يجري إليها ماء من عين أو نهر أو نحو ذلك، يجري إليها ماء من عين أو نهر أو نحو ذلك. وأيضا من العلامات أن يمنع عنها ما لا تصلح الزراعة معه من أشجار أو أحجار، بمعنى أنه يزيل الأشجار التي تكون عائقا للزراعة، فهناك أشجار ضارة وهناك كذلك أحجار تكون في الأراضي هذه، فهو يزيلها ويصفيها ويصلحها، يعرف عند الناس أنه أعدها للانتفاع بها. وكل ما تعارف الناس عليه وعدوه إحياء فهو إحياء، لأنهم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في قوله من أحيا ولم يشترط نوعا من أنواع الإحياء، فأي إحياء يتعارف عليه عند الناس أن هذه الأرض أحياها فلان وأنه فعل فيها كذا وكذا مما يتعارف عليه الناس أنه إحياء فهي ملك له. بقي هناك تفريق، بعض الفقهاء ذكروا تفريقا في مسألة الإحياء ومسألة التحجر. يقولون: من شرع في إحياء أرض ميتة، مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا أو حاطها بحائط صغير ولم يملكها بذلك، لأن الملك بالإحياء وليس هذا بإحياء، لكن يصير أحق الناس به يسبقه إليه. يعني الآن إذا وضع عليها مجرد أحجار قليلة فقط، هذا معنى أنه تحجرها، فإذا قام حائطا وبنى عليها سورا هذا عرف أنه هذا من باب الإحياء، وزرع فيها أو جعل فيها مياه. كم حديثا قرأنا؟ حديثا واحدا، ما هو؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له. من صحابيه؟ مختلف فيه، ويرجح الحافظ أنه جابر. إلى هنا، سبحانك اللهم.